الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المقصد الثاني من المقاصد التي ترتبط ببحث اللواحق، لواحق الطلاق، حيث تطرق المصنف إلى هذه المسألة، وهي أن المطلق بعد أن يطلق ثلاثا بينها رجعتان لا يجوز له أن يرجع لزوجته التي طلقها إلا بعقد جديد، لكن بشرط أن يعقد عليها المحلل الزوج الثاني ثم يفكها بطلاق أو موت فترجع للزوج الأول. ثم تطرق لشروط هذا النكاح المحلل ووصلنا لهذه العبارة، قال: والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ وحصلت فيه الشرائط. الخصي، هناك تفسيرين لعله في كتب اللغة تفسر بتفسيرين. التفسير الأول هو المربوض الخصيتين، يعني من ربط خصيتاه. التفسير الثاني هو الذي تشد خصيتاه حتى يجفان فيسقطان من جسمه. على كل حال، هذا الخصي الذي فسر بهذين التفسيرين إذا وطأ هذه المطلقة ثلاثا، الخصي كزوج ثاني لو وطأها هل تحل ثم فكها، هل تحل يحل رجوعها للزوج الأول بالعقد الجديد أو لا؟ المصنف يقول نعم. والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ وحصلت فيه الشرائط. وفي رواية لا يحلل، هناك رواية لمحمد بن مضارب تدل على أن وطأ الخصي لا يحلل رجوع الزوجة لزوجها بعقد جديد، لكن الظاهر أن الرأي اللي يختار المصنف هو الأول. ولو وطأ الفحل قبلا فأكسله، وطأها الزوج الثاني وطأها قبلا، هم شرطها موجود لكن أكسل. أكسل يعني لم ينزل ماءه، واضح لم ينزل ماء المحلل في هذا الخصي إذا وطأها ولم ينزل في رحمها من مائه، هذا تحل هذه الزوجة للمطلق بعقد جديد. لماذا؟ لأن الشرط الثالث، لأن الشرط الثاني من شروط وضع المحلل هو الدخول والوضع، الدخول الذي يوجب الغسل، سواء كان هذا الدخول موجبا لأن أنزل أو لم ينزل. حتى إذا لم ينزل، الوضع والدخول إذا تحققا هذا يوجب الغسل، وبذلك تحل المرأة للمطلق. ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل، يعني لم ينزل ماءه، حلت هذه المطلقة للأول لتحقق اللذة منهما، يعني من الخصي والزوجة. اللذة تتحقق، الدخول باللذة يعني لذة الدخول، لذة الوضع، وإلا الإنزال ما تحقق من عنده. هذا يكفي. ولو تزوجها المحلل فارتد فطأها في الردة، هذه ما مطلقة، جاء محلل مسلم تزوجها لكن قبل أن يطأها شنو؟ ارتد، صار كافرا، ثم وطأها في حال الكفر والردة، هل يحل رجوعها للأول بهذا الوطء أو لا؟ المصنف يقول لا يحل، لأن عقده عليها، عقد النكاح اللي أجرى عليها في حال إسلامه، ينفسخ بردته. بمجرد أن يرتد هذا عقد النكاح ينفسخ، فوطئه لها ما يكون وطئ لزوجته، الوطئ الثاني المرتد ما يكون وطئ للزوجة، وإنما يكون وطئا لمرأة أجنبية، لأن عقد النكاح انفسخ بردته بكفره، فلا تحل المرأة بعد الوطئ للزوج الأول. فروع. الأول لو انقضت مدة، طبعا الكلام بعد الطلاق الثالث موجي، بعد أن طلقها ثلاثا بينها رجعتان فبانت منه، إذا انقضت مدة فادعت أنها تزوجت، تجي المرأة تدعي أنها تزوجت من شخص آخر وفارقها يعني الثاني، فالآن شنو يقدر الزوج الأول يرجع لها، هي هيك تدعي. لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت يعني من شخص آخر وفارقها يعني الثاني وقضت العدة، عدة الطلاق الثاني، عدة طلاق الزوج الثاني هم شنو انتهت وما رجع لها، فهي تدعي أن جواز الرجوع، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة. إذا ادعت أنها انقضى من الطلاق الثالث فمدة طويلة، مثلا مدة سنة، بحيث في هذه السنة يمكن لشخص آخر أن يتزوجها ثم يطلقها ثم تنتهي العدة. قيل هل يقبل قولها أو لا؟ قيل هذا القول للمشهور، مشهور الفقهاء، قيل يقبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالواطئ. يقول لأن دليل هذا القول أن في جملة هذه الإقرارات التي صدرت منه منها أمورا لا يمكن أن تعلم إلا منها من قبيل الواطئ، هي عندما تأتي وتدعي أن فلانا تزوجها ثم فارقها ثم انقضت العدة، قعدت تدعي من جملة الأمور اللي تدعيها الواطئ أن الزوج الثاني وطأها، وهذه الأمور من قبيل الوطأ لا يمكن أن تعلم إلا من الزوجة، إحنا ما نعلم أن الزوج الثاني وطأها أو ما وطأها، إذن هذه الأمور لا بد أن يعلم، لا بد، لا يمكن أن تعلم إلا منها، فنقبل قولها في ذلك لأنها أعلم بذلك. قيل يقبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالواطئ. وفي رواية وهي صحيحة حماد، إذا كانت ثقة صدقت. صحيحة حماد تدل على أنها إذا أخبرت بذلك، إذا كانت المرأة من النساء الثقات تصدق، يصدق قولها، أما إذا لم تكن من الثقات معروفة مثلا بالكذب أو على الأقل ما لم يعلم ولم يتيقن أنها ثقة، هذه لا يقبل قولها، لا تقبل دعواها. على كل حال المصنف ما بين الرأي في المسألة. الفرع الثاني، إذا دخل المحلل زوج الثاني دخل به فادعت الإصابة، هي ادعت أنه أن الزوج الثاني دخل بها كاملا، الإصابة يعني الدخول الكامل الموجب للغسل يعني، فإن صدقها، هي تدعي ذلك حتى شنو؟ حتى تثبت أنه صار دخول، إذا فارق الثاني وانقضت العدة يتمكن الزوج الأول أن يرجع لها. فإن صدقها يعني منه المحلل، حلت للأول يعني الزوج الأول تحل له طبعا بعد أن يطلقها الثاني، فتنتهي العدة ثم يعقد عليها بعقد جديد، هذا إذا صدقها المحلل. وإن كذبها المحلل، إجا قال أني ما صار دخول كامل مع هذه المرأة، قيل يعمل الأول، هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط، قيل يعمل الأول بما يغلب على ظني من صدقها أو صدق المحلل. الشيخ الطوسي يرى أنه أن هذا الزوج الأول إذا غلب على ظنه أنها هي الصادقة فيتمكن من الرجوع لها طبعا بالشروط بعقد جديد إلى آخره. وإذا غلب على ظنه أن المحلل هو اللي صادق وأنها هي كاذبة، واضح مثلا لأنه يعرف المحلل لا يكذب، عندئذ لا يتمكن من الرجوع لها لعدم تحقق الدخول الكامل، يعني لعدم العلم لتحقق الدخول الكامل. طبعا النوبة تصل إلى الظن، تصل النوبة إلى الظن باعتبار فقد الطريق إلى حصول اليقين، ولأنه لا توجد بينة ولا الزوج الأول يمكن أن يحصل له القطع، وإن قضية الظواهر، واضح، هذا يدعي ظاهرا، الزوجة تدعي الإصابة ظاهرية، هذا المحلل يدعي ينكر ذلك ويدعي عدم الإصابة الظاهرية، يقول الزوج الأول يعمل بحسب ظنه ما يغلب على ظنه. هذا قول الشيخ الطوسي. قيل يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل، ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البين لما تدعيه. المصنف ما يختار هذا القول، قول الشيخ الطوسي، وإنما يقول أن الظاهر أنه لا بد من العمل بقولها لأنها تدعي أمورا يتعذر إقامة البين عليها، الإصابة، الإصابة عند دخول الكامل. خب من يمكن أن تجيب هذه المرأة بينة وشاهدين عادلين على تحقق الإصابة؟ ما يمكن تتعذر البينة فيها كذا أمور، فلا بد أن نقبل قولها بلا حاجة إلى بينة. ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة لما تدعيه. الفرع الثالث، لو وطأها محرما كالوطأ في الإحرام أو في الصوم الواجب، قيل لا يحل لأنه إلى آخره. الزوج الثاني أو المحلل إذا وطأها محرما، محرما يعني في حالة يحرم عليه الوطأ، سواء مثلا كان في إحرام الحج، هذا مسلم أن من محرمات الإحرام في الحج شنو؟ الوطأ الزوجة. هذا إجا وطأها في حال الإحرام في حال كونه محرما في الحج، هذا الوطأ محرم. أو في حال الصوم الواجب، صوم واجب، صوم في شهر رمضان مثلا، إجا هذا وطأ الزوج الثاني وطأ هذه المرأة زوجته، والحال أن الوطأ هنا أيضا شنو؟ محرم. الكلام أن هذا الوطأ المحرم إذا تحقق منه هل يحلل الزوجة إذا فارقها هذا وانقضت العدة، هل يحلل الزوجة للزوج الأول أو لا يحللها؟ هناك قول للشيخ الطوسي بأنه لا يحل. لماذا؟ بدليل أن هذا الوطأ منهي عنه، محرم، الشارع نهى عنه، وما دام نهى عنه إذن هو ليس مراد للشارع، هذا الوطأ ليس مرادا للشارع، فإذا لم يكن مرادا للشارع فلا تشمله أدلة الإذن في النكاح والدخول. هناك أدلة تدل على أن الزوج يؤذن له النكاح والدخول على زوجته، هذه الأدلة مختصة بما إذا كان الوطأ والنكاح والدخول شنو؟ محللاً. أما إذا كان الوطأ والدخول محرمان هذا لا تشمله تلك الأدلة الآذنة التي تأذن في الوطأ. هذا الدليل، القول الأول. وقيل هذا القول المشهور يحل لأن المهم هو تحقق النكاح المستند إلى السبب الصحيح، هذا زوجها أو ليس بزوجها، زوجها، هذا الزوج الثاني زوجها عقد عليها، فهذا الوضع صحيح أنه محرم لأنه تحقق في حال الصوم الواجب أو تحقق في حال إحرام الحاج، صحيح هذا الوضع حرام، لكن هذا الوضع استند إلى عقد صحيح وسبب صحيح وهو النكاح، نكاح الزوج الثاني مع هذه المرأة، فيكون هذا الوضع موجبا لتحليل المرأة للزوج الأول. أعيد المسألة، لو وطأها محرما، محرما الظاهر لابد أن يقول محرما أو محرما يعني الوضع كان حرام، كالوضع في الإحرام يعني في إحرام الحج أو في الصوم الواجب أو في الحيض في أيام حيضها وطأها على إلى آخره. قيل هذا قول الشيخ الطوسي لا يحل، يعني لا يوجب التحليل المرأة الأول، لأنه يعني الواطئ منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع هذا الواطئ، وبالنتيجة لا تشمله أدلة الإذن في الواطئ. وقيل هذا القول المشهور، مشهور الفقهاء، يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح، يعني عقد النكاح الذي هو عقد تام بين الزوجة والزوج الثاني. المقصد الثالث، في الرجعة، في الرجعة المرأة إذا طلقها انتهينا من الطلاق الثالث، نرجع للطلاق الأول. إذا طلقها زوجها لأول مرة طلاق رجعي، يأتي إن شاء الله أن هناك عدة لهذه تلتزمها هذه المرأة مدة ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر. في هذه العدة الزوج يتمكن من الرجوع لزوجته التي طلقها، واضح؟ فإذا انقضت العدة بعد ما يتمكن من الرجوع لها طبعا إلا بعقد جديد إلى آخره. خب، فالرجع طبعا قبل أن نشرح في شرح هذا المطلب، المقصود بالرجعة هو رد المرأة المطلقة رجعيا إلى الزوجية. المرأة المطلقة رجعيا يعني التي طلقت طلاقا رجعيا، يعني الطلاق الأول مثلا أو الطلاق الثاني، إذا إرجاعها إلى زوجها أو ردها إلى زوجها طبعا في أيام العدة يسموه شنو؟ الرجعة. طبعا الرجعة رجوع الزوج للمطلقة في العدة، مرة يكون بالكلام ومرة يكون بالفعل. مر بالكلام أن يقول لها شنو؟ رجعت لك أو أرجعتك إلى آخره، أي لفظ يدل على ذلك. رجوع بالفعل هو أن يتحقق بكل فعل لا يصح إلا بالزوج، كالواطئ أن يجي يطأها يدخل بها هذا الرجوع، كالاستمتاع الذي لا يحل، طبعا الاستمتاع بغير الواطئ الذي لا يحل إلا بالزوج، هذا أيضا يعد رجوعا. أما الرجوع بالقول فأجمع الفقهاء على قبوله، وأما الرجوع بالفعل عندنا عند الشيعة إجماع ماكو، لكنهم يلتزمون بكونه رجوعا. بعض العامة ما يختارون هذا، يقولون أن الرجوع لا بد أن يكون بالقول، أما بالفعل فلا يصح، لا يكون رجوعا. على كل حال قال تصح المراجعة نطقا كقوله راجعتك، وفعلا يعني بالفعل كالوطئ ولو قبل أو لامس بشهوة، قبلها أو لامس بشهوة كان ذلك رجعتان، كان ذلك رجعتان. طبعا الملامسة من دون شهوة مو رجعة، إذا لامسها بلا شهوة بس صار ملامسة بسيطة هذه ليست رجعة. الرجعة أن يلامس بشهوة، هذا الفعل الذي لا يجوز إلا للزوج، هذا يعد رجعة، كان ذلك رجعة. ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة، تحليل الرجوع بالفعل بالتقبيل بالملامسة بالواطئ لا يحتاج إلى الرجعة شنو القولية، لا يحتاج، مجرد أن يجي يلامسها بشهوة أن يقبلها يطأها هذا شنو رجوعون. ولم يستقر يعني لم يحتاج استباحته يعني الواطئ أو التقبيل أو اللمس بشهوة، حليته لا يحتاج إلى تقدم الرجعة يعني باللافظ. لماذا؟ لأنها زوجته. هذه قاعدة أن المطلقة في العدة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة، فالرجوع لها يكفي أن يكون بالفعل. ولو أنكر الطلاق، ولو أنكر الطلاق واضح، هو طلقها بعدين في العدة، في العدة الطلاق الرجعي جاء قال شنو أنا ما طلقتها، فيريد يرجع مثلا يقول كان ذلك رجعة. لماذا؟ لأنه يعني إنكار الطلاق يتضمن التمسك بالزوجية، يتضمن التمسك بالزوجية إنكار الطلاق، لأنه الأمر لا يخلو أن تكون إما هذه زوجة وإما شنو مطلقة. إذا أجى إنكار الطلاق مانعت خلو، القضية ما يسموها مانعت خلو في المنطق، يسموها مانعت خلو يعني أن الواقع لا يخلو، إما أن تكون حالتها هي الحالة الأولى والحالة الثانية، لا لا نفس الشيء، هذه المرأة لا يخلو إما أن تكون الآن مطلقة أو زوجة. فإذا الزوج في العدة إجا شنو أنكر الطلاق، فمعنى أنه شنو؟ يعني التزم بالزوجية، تمسك بالزوجية، لأنه يعني إنكار الطلاق يتضمن التمسك بالزوجية. ولا يجب الإشهاد في الرجعة، بل يستحب، يستحب أن يشهد على الرجوع، يستحب للزوج أن يأتي بشاهدين عادلين يشهدان على الرجوع، رجوع الزوج زوجته في العدة. في أصل الطلاق يشترط فيه أن يشهد شاهدين عادلين على الطلاق، أما رجوع في العدة، رجوع المطلق للمطلقة في العدة لا يحتاج إلى شاهدين، بل هو أمر مستحب. ولو قال راجعتك إذا شئت أو إن شئت لم يقع، واضح. ولو قالت شئت، إذا قال لها رجعت لك إذا أنت أردت، إن شئت أنت، هذا لم يقول، أولا يقول لم يقع، ومثلا وجه ذلك، الوجه الذي يمكن أن يذكر ذلك أن هذا الرجوع معلق على المشيئة، فلا يتحقق، لأن الرجوع اشترط أن يكون شنو؟ منجزا. مثلا هتشي توجيه، بعدين يقول وفيه تردد، أن الوجه الأول ذلك أنه لا بد أن يكون منجزا، فإذا علقه على المشيئة لا يكفي. الوجه الثاني أن لهذا التردد أنه صحيح أنه علقه على المشيئة، لكن أولا الرجوع لا يشترط أن يكون منجزا، فليعلق الرجوع على شرط قد تحقق. أولا الرجوع لا يشترط أن يكون منجز، خلي يعلق على شرط، إذا تحقق ذاك الشرط الرجوع أيضا يتحقق. ما عندنا دليل، شوفوا في باب الطلاق عندنا دليل على أن الطلاق لا بد أن يكون منجزا، ما معلق على شرط أو صفة، بينما الرجوع ليس هناك دليل على أنه يشترط أن يكون شنو؟ منجزا، غير معلق على شيء، فليكن معلق. هذا واحد. ثانيا هذا صحيح معلق، لكن معلق على شرط قد حصل، إذا حصل الشرط يحصل المشروط، إذا حصل الشرط يحصل المشروط. هي المرأة شاءت، المرأة قد شاءت الرجوع، فالزوج يرجع لها بلا مشكلة. وفيه ترددون، ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح، كما لا يصح ابتداء الزوجية. يقول إذا طلقها، اثنيناتهم كانوا مسلمين، واضح، طلقها طلاق شنو؟ رجعي، واضح. قبل أن يرجع لها في العدة المرأة شنو؟ ترتد، يعني تكفر، تصير كافرة. الكلام أنه هل يصح الرجوع أو لا يصح الرجوع، يقول أولا يقول لا يصح الرجوع، لماذا؟ دليله أن المرأة الكافرة كما لا يصح ابتداء الزوجية معها، لا يصح رجوع الزوج لها بعد الطلاق إذا كانت شنو؟ مرتدة، وهذا لم يريد يرجع لها وهي شنو؟ كافرة. كما أن النكاح الابتدائي للكافرة حرام، يعني باطل، لا يتم، لا يصح، كذلك رجوع المسلم للكافرة بعد الطلاق رجوعه لها في العدة أيضا غير صحيح. هذا وجه ذلك. بعدين يقول وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية شنو؟ زوجة، الرجعية زوجة، المرأة في عدة الطلاق الرجعية زوجة، ما دامت هي زوجة فهذا رجوعه لها لا يكون ابتداء زوجية، حتى نقول أن المسلم لا يجوز أن يبتدئ الزوجية، أن يبتدئ النكاح مع الكافرة، وإنما هذه زوجته، فهو في الحقيقة لا يبتدئ زوجية جديدة، وإنما هو يبقى على زوجيته معها. لماذا؟ لأن السر في هذا أن هذه في العدة، ما دام هي في العدة لا يكون الرجوع لها نكاحا جديدا، بل يكون بقاء على النكاح السابق، والبقاء على النكاح مع المطلقة مع الكافرة ليس فيه مانع، ليس صحيح. وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجتان، ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة قيل لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف. والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيتي فهي كالمستدامة. إذا كان عنده مرأة ذمية، زوجته لكنها ذمية كافرة، طبعا ذمية المقصود لما نقول ذمية يعني من أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية اللي هو مال في مقابل إعطاهم الأمان، في مقابل إعطاهم بعض الحقوق. على كل حال، إذا كان عنده ذمية شلون يعني شلون نصور أنه خميس نصور أنه مسلم عنده ذمية يعني يتزوجها ابتداء؟ كون هيك نفرض في تصوير المسألة، لابد أن نفرض أنهما كانا مسلمين، يعني عندما تزوجها كانا شنو؟ مسلمين، في الزواج صحيح. ثم كفرت هذه المرأة، ثم كفرت صارت ذمية، فيجوز له البقاء؟ يقولون ما يجوز له البقاء على الزواج، يجوز للمسلم البقاء على زوجية ذمية. على كل حال، هذا الشرط في مسألتنا يقول إذا كفرت المرأة ثم طلقها هذا المسلم، زوجها المسلم طلقها، الكلام في أنه هل يجوز أن يرجع لها في العدة أو لا يجوز؟ القول الأول للشيخ الطوسي أنه لا يجوز أن يرجع لها في العدة. لماذا؟ لأن رجوعه لها كالعقد المستأنف، يعني كما أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يستأنف يعني يبدأ عقدا نكاح جديد مع الكافرة هذا لا يجوز، رجوعه لها في العدة أيضا لا يجوز، لأنه هو مسلم وهي كافرة، لأنه الرجوع كالعقد الجديد، يعني هو يريد أن يأتي ويطأها يستمتع بها، فهذه الأفعال لا تصدر إلا من الزوج، مثلا من الزوج الذي يريد أن يعقد عليها عقدا جديدا. سهل شيء يمكن تصور هذا الوجه كما هو ذكر، لكن المصنف يقول والوجه الجواز، لأن السر في دليل الجواز هو دقيق، أن هذه المرأة صحيح هي كفرت لكن بكفرها لم تخرج عن الزوجية، هي بقت على الزوجية بالرغم من أنها شنو؟ كفرت، صارت ذمية. بناء على هذا وعلى هذا الأساس يفرقون بين النكاح الجديد للذمية والبقاء على زوجية الذمية. النكاح الجديد لا يجوز، لماذا؟ لأن هذه الزوجة التي يريد ابتداء النكاح معها شنو؟ كافرة، لا يجوز ابتداء النكاح معها، لوجود أدلة على ذلك. أما هذه الزوجة إذا كانت مسلمة ثم كفرت، الأدلة دلت على جواز البقاء على الزوجية معها، فهذه الأدلة تدل بالضمن على أن هذه المرأة التي كفرت لا تخرج عن الزوجية بالكفر، فإذا لم تخرج فكأنها زوجة، فيجوز له أن يرجع لها ويطأها. كما أن المستدامة يعني التي كفرت وأراد زوجها البقاء عليها معها ووطأها والاستمتاع معها يجوز، تلك الأدلة دلت على الجواز، كذلك إذا طلقها وأراد الرجوع لها، يعني إذا طلقها في حال الإسلام ثم كفرت وأراد الرجوع لها أيضا يجوز ذلك بلا إشكال شرعي. قال ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا، كان عنده ذمية يعني كان مسلمين ثم كفرت الزوجة، ما يمكن نقول الآن تزوج الذمية، ما يصير هذا شرعا غير جائز. فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة قيل للشيخ الطوسي لا يجوز عن الرجوع، لأن الرجعة كالعقد المستأنف، المفروض في العقد المستأنف عدم جوازه مع الكافرة الذمية. والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، يعني بمن؟ بالكفر ما خرجت عن زوجيته، فهي كالمستدامة، كالمرأة التي كفرت يجوز لزوجها وطئها والبقاء على زوجيتها. ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا، واضح، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة. إذا طلقها طلاق رجعي ثم رجع لها، لما يجي يرجع لها تذكر أنه وطأها قبل الطلاق، تقول أنت لم تدخل علي قبل الطلاق. يعني شنو يعني؟ يعني تدعي أنه طلقها، طلق زوجته غير المدخول بها. يعني بعبارة أخرى تدعي أن الطلاق لم يكن طلاقا رجعيا، بل هو طلاق بائن، لأن طلاق غير المدخول بها طلاق بائن. والطلاق البائن أولا ليس له عدة، لأن العدة مختصة بالطلاق الرجعي، وثانيا لا يجوز للزوج الرجوع لزوجته طبعا إلا بعقد جديد. ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا، أولا يعني قبل الطلاق، قالت أنت لم تدخل بها قبل الطلاق، فالطلاق طلاق بائن، وزعمت أنه لا عدة عليها، تقول أنا كل ما التزم لعدة لأن طلاق بائن، ولا لك، ليس لك أن ترجع لي لأن طلاق بائن. هو شيء يدعي، هو يدعي الدخول أنه دخل بها قبل الطلاق، فيجوز له الرجوع. يقول كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر، لأنها تدعي أمرا ظاهرا، وهذا الظاهر عندما نشك فيه انتقل النوبة إلى الأصل. الأصل شنو؟ الأصل عدم الدخول بها قبل الطلاق، لما نشك أنه دخل بها قبل الطلاق أو لم يدخل بها، الأصل عدم الدخول. واضح أصالح عدم الدخول تثبت أن المرأة أن طلاقها كان طلاقا بائنا. ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة. الأخرس بعد أن طلق زوجته بماذا يرجع؟ يرجع، فهو لا يتمكن من الرجوع بالقول. بعد أن طلق زوجته بماذا يرجع؟ يرجع، فهو لا يتمكن من الرجوع بالقول. فإما أن يرجع بالفعل، إذا أراد أن يرجع بالقول فما يقدر من القول، فماذا يفعل؟ يقول بالإشارة، بالإشارة، بالإشارة. طبعا مو أي إشارة، الإشارة التي تدل على المراجعة وعلى إرادة أن يرجع لها. وقيل هذا القول للصدوقين بأخذ إرادة أن يرجع لها، وقيل هذا القول للصدوقين بأخذ القناع عن رأسها. المرأة يعني كما أن الطلاق يتحقق، هناك قول بأنه يتحقق إذا وضع القناع على رأسها، بمعنى أنها حرمت عليه، هيجي أكو قول هناك. هنا هم أيضا الرجوع للزوجة في العدة يتحقق برفع القناع عن رأسها، يعني كانت محرمة فصارت شنو؟ حلالا، هيجي في الكناية هذه، وإن كانت كناية فعلية مو كناية قولية. وقيل بأخذ القناع عن رأسها وهو شاذ، يقول هذا القول قول شاذ. وإذا ادعت انقضاء العدة، هذا المطلب شوية مطلب دقيق. وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل. يأتي إن شاء الله في الدروس الآتية أن عدة مستقيمة الحيض، المرأة الاحتياطية مستقيمة الحيض، عدتها شقد؟ ثلاثة أظهار أو ثلاثة أشهر. يعني شلون؟ يعني إذا طلقها اليوم في حال الطهر، فانقضى هذا الطهر، وانقضى الطهر الثاني، وانقضى الطهر الثالث، هي شنو؟ انتهت عدتها. واضح؟ فالزوج في هاي المدة يتمكن من الرجوع لها، بعد هاي المدة ما يتمكن من الرجوع. هذه انقضاء العدة بالحيض. انقضاء العدة بالأشهر، اليوم مثلا طلقها، اليوم طلقها، إذا مضت من اليوم ثلاثة أشهر انتهت العدة. هناك الحساب على الأطهار مو على الأشهر، يعني سواء صار ثلاثة أشهر أو ما صار ثلاثة أشهر، إذا الأطهار الثلاثة تمت انتهت العدة. أما هنا الحساب على الأشهر، كون ينتهي من بعد ثلاثة أشهر ينتهي هذا اليوم، المرأة تنتهي عدتها، هذا حساب العدة. المرأة إذا جاءت مثلا في أول، خلينا نمثل في أول ذي الحجة أو في أول ربيع الأول، في اليوم الأول من ربيع الأول، تأتي تدعي أنه اليوم انتهت عدتها، حتى شنو؟ حتى تثبت أن الزوج بعد ما يقدر يرجع لها. مثلا الزوج ما رجع لها، تقول اليوم انتهت عدتي، بعد أنت ما تقدر ترجع لي. الزوج شنو يقول؟ الزوج يقول لا، العدة باقية. مرة يكون هذه الدعوة، يعني الدعوة انقضاء العدة اللي المرأة تدعيه، مرة يكون حسابه بالحيض، ومرة يكون حسابه بالأشهر. بالحيض بأن تأتي وتقول أن اليوم انتهى الطهر الثالث. لماذا؟ لأنه اليوم دخلت في الحيضة، اليوم دخلت في الحيضة الرابعة، فانتهى الطهر الثالث من حين الطلاق. طبعا هو شو يقول؟ هو يقول بأنه صحيح اليوم صار الحيض، صحيح اليوم صار حيض، لكن أنا ما طلقتش في قبل، من قبل ثلاثة أطهار، صار طهرين مثلا أو طهر واحد، ما صار ثلاثة أطهار. هذا واحد. ومرة تدعي بالأشهر، تقول اليوم انتهت ثلاثة أشهر من حين الطلاق. هو شو يقول؟ هو يقول لا، اليوم انتهت شهرين أو شهر ونص أو شهر واحد من حين الطلاق. نقبل قولها أو نقبل قوله؟ يقول وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، بأن تقول أنا اليوم دخلت بالحيض، حيض الرابعة، فانتهت ثلاثة أطهار في زمان محتمل. طبعا تدعي في زمان محتمل، في زمان محتمل، مو تقول صار مثلا كذا الطلاق ندري بفلان وقت الآن مثلا صار شهر، لا، كنت تدعي في زمان محتمل، يعني محتمل أن يكون قولها صادق. فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، لا بد أن تقسم، تأتي باليمين، فإذا جاءت باليمين يقبل قولها. لماذا؟ لأنها أعلم بذلك، يعني إذا كان حسابها بالحيض هي أعلم بهذه الأمور، مسائل الحيض ومسائل الطهر، لأنها من الأمور الباطنية التي لا التي يعلم بها غالبا، يعلم بها النفس المرأة، فيقبل قولها. ولو ادعت انقضاءها، يعني العدة أو العدة، بالأشهر لم يقبل قولها، وكان القول قول الزوج، يعني في عدم انتهاء العدة. الزوج يدعي أن العدة ما انتهت، أنا أقدر أرجع لش لأن العدة بعد موجودة، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق. لأن الاختلاف إذا كان الحساب بالأشهر، لا ننسى، إذا كان الحساب بالأشهر، الخلاف بين هذه الزوجة وبين هذه المطلقة وهذا المطلق في ماذا؟ في أن الطلاق شو وقت كان. الزوجة تقول أن اليوم صار ثلاث أشهر، الزوج يقول اليوم ما صار ثلاث أشهر، صار شهرين. إذا كان اليوم هو واحد ربيع الأول، فالزوج يدعي، الزوجة تدعي أن الطلاق كان في واحد ذي الحجة، الزوج يدعي أن الطلاق كان في واحد شقد محرم مثلا أو واحد صفار. واضح؟ فالخلاف في أن الطلاق متى حصل. ودائما عندما نشك في أن الطلاق حدث في الزمان السابق، يعني في واحد ربيع الأول، في واحد ذي الحجة حدث، أو حدث فيما بعد، يعني في واحد صفر أو في واحد محرم، نستصحب الزوجية في واحد ذي الحجة، ونستصحب الزوجية، أو قل نستصحب عدم حدوث الطلاق في واحد ذي الحجة، والنتيجة أن الطلاق حدث في واحد محرم أو واحد صفر، وهو قول الزوج. واضح المطلب؟ إذن إذا كان حساب المرأة التي تدعي انقضاء العدة، إذا كان حسابها بالحيض، بالحيض وبالطهر، فيكون القول قولها، لأنها أعلم بهذه الأمور. أما إذا كان حسابها في دعوى انقضاء العدة بالأشهر، فيكون الخلاف بينها وبينه في زمان إيقاع الطلاق، والطلاق حادث، فنستصحب عدم حدوث الطلاق في الزمان الذي تدعيه المرأة، وأن الطلاق حدث بعد ذلك، يعني في الزمان الذي يدعيه الرجل، والنتيجة أن العدة باقية ولم تنتهي، فهو قول الرجل وهو قول المطلق. ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل، وكان القول قول الزوج لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق. ونستصحب عدم الطلاق، أو قل نستصحب الزوجية في الزمان المتقدم الذي تدعيه الزوجة. وكذا العكس، إذا الزوج ادعى الانقضاء وقال صار 3 أشهر بعد أنا ما أقدر أرجع لك، الزوجة تريده تقول ما صار 3 أشهر صار 2 شهر. ليش؟ لأن الطلاق قبل 2 شهر صار، هو يقول الطلاق قبل 3 أشهر، فنستصحب الزوجية في الزمان الذي يدعيها الرجل، ونستصحب عدم الطلاق عدم، والنتيجة عدم ثبوت قول المطلق، وأن الطلاق حدث فيما بعد كما تدعيه المرأة. وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، انقضاء العدة يعني بالأشهر، وأن فالقول يعني هي أنكرت انقضاء العدة، تقول العدة باقية، فالقول قولها لأن الأصل بقاء الزوجية، بقاء الزوجية أولا، وهو قول المرأة. ولو كانت حاملا، يأتي إن شاء الله أن عدة الحامل وضع الحامل، فالمرأة إذا طلقها بالشهر الأول بالشهر الثاني مثلا، فكنت تنتظر قد 9 أشهر 8 أشهر، بمجرد أن تضع الحامل شنو تنتهي عدتها، فهو يتمكن من الرجوع لها فيها 9 أشهر 8 أشهر. وإذا طلقها في الشهر الثامن، فكنت فبمجرد أن تضع الحمل مثلا وراء شهر تنتهي عدتها، فإذا يريد يرجع لها كن يرجع لها بعد الشهر. المرأة إذا ادعت وضع الحامل، إجت قالت أنا وضعت الحامل وهذا ابني مثلا، استجابت الابن أو ما جابت، إذا ادعت انقضاء وضع الحامل يقبل قولها. لماذا؟ لأنه لأن هذا الشيء، هذا الأمر يعني وضع الحمل مما من الأمور التي يتعذر مثلا إقامة البين عليه، من الأمور التي هي تدعي الظاهر، تدعي أمرا ظاهرا واضح، مثلا يمكن أن يستكشف ذلك من حالها من وضعها، أنها وضعت الحامل ولا حامل بعدها، فإذا ادعت الأمر الظاهر يقبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد، ما يلزم، ما تلزم هذه المرأة بأن تروح تجيب الولد حتى تثبت قولها، لا، يقبل قولها لأنها تدعي أمرا ظاهرا. ولو كانت حاملا فادعت الوضع يعني وضع الولد يعني الولادة، قبل قولها، يعني حتى شنو، حتى ما يرجع لها زوجها، انتهت العدة، ولم تكلف إحضار الولد. ولو ادعت الحملة فأنكر الزوج وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له، فالقول قوله إلى آخره. هذا المطلب شوي يحتاج لبحث، نأجله إلى الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.